أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
من هذا.
اللهم صل وسلم على محمد. ما كان قلبي منك يا سعد سلي إن كنت في شك، إن كنت فيما قلت في شك سلي، لم تصبحي حتى عدلت عن الوفا بالأمس لي ونسيت عهدك. أمس لي إن كنت تطرب للهوى شوقا فذب حبا لحب بني النبي المرسل السادة الغر الكرام، ومن بهم قام النظام وصفوة الملك الجليل العام. الهدى تلكم ملي.
صلي وسلم على محمد.
إن كان جرما حب بني آل المصطفى بك يا حسين, بك يا حسين توسلي بحياتي, بك يا حسين توسلي بحياتي, وجعلت فيك تقربي بصلاة حسناتي.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
أنت المجير إلي إذ عم البلا, وجعلت فيك إلى الورى
علشانك يا أبو موسى. هي خلصت بس خليني بعد باجي.
أنت المجير ولا أكدني, عشت فيه مجاهرا, وحبك زادي لا أخاف مكابرا. أفني حياتي في ولاك مؤسرا, أفنيت في حب الحسين أفضل الصلاة
والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صلى الله على محمد علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه.
أصلي سلم عليك.
كل عام وأنتم بخير, وأعادنا الله على مثل هذه الأيام والليالي بصحة وعافية يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين, أحب الله من أحب حسينا, صدق مولانا ومقتدانا حبيب إله العالمين محمد.
اللهم صل وسلم.
فرجهم وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. نتحدث في هذه الليلة أيها الأحبة حول قداسة تربة أبي عبد الله الحسين والسجود عليها وكيفية مدى تفاضل هذه التربة على بقاع الأراضين، وشلون تفضلت تربة الحسين عليه السلام عن سائرها عن بقية الأتراب. أولا حتى تكون الصورة المعرفية متضحة بشكل نهائي، لابد علينا أولا أن نعرف معنى السجود لغة وشرعا. فنأتي نطرح هذا السؤال على أهل اللغة، نقول لهم يا أهل اللغة ما تقولون في معنى السجود؟ فقال اللغويون السجود، قال ابن الأثير في كتابه النهاية، السجود معناه هو الخضوع، وسجود الصلاة هي أن يضع الإنسان جبهته على الأرض، فما أعظم خضوع كخضوع السجود في الصلاة. هذا من الأثير اللي قاله. إنجيل الطريحي في مجمع البحرين قال السجود من مادة سجد، وهو الخضوع والميل والإذلال والتطامن، فكل ما ذل سجد، ومنها السجود لله سبحانه وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد. هذول الحين بشكل موجز ما طرحه أهل اللغة. الحين نجي إلى التشريع، خليكوا يايا منها. فنجي إلى التشريع، فقالوا أهل التشريع بجميع المذاهب، قالوا السجود هو أن يضع الإنسان جبهته على التراب مع المواضع الأخرى المتطلبة لتحقيق معنى السجود. هذا هو ما صرح به جميع المذاهب شرعا في كيفية السجود شرعا. شنو معنى السجود شرعا؟ هذا السؤال سألوه إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتاب غرر الحكم ودرر الكلم. أقبلت جماعة إلى أمير المؤمنين قالوا إليه يا أبا الحسن والحسين حدثنا شنو معنات السجود الجسماني، كيف الواحد يسجد؟ قال السجود الجسماني هو أن يقع الإنسان بغرائر وجهه جبهته على التراب، واستقال الأرض بالراحتين والركبتين وأطراف القدمين مع خشوع القلب من الفانيات وغيرها. هذا بشكل مجمل ما تحدث به أمير المؤمنين سلام الله عليه عن السجود. الحين قبل لا ندخل في الكلام، هل من كتب المخالفين من كتب أهل السنة من تحدثوا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سجد على تراب لو صلى على أديم أرض؟ لولا هذه بس من إحداثات الشيعة. في كتاب صحيح البخاري ومسلم، البخاري في باب الأذان، في فصل باب الأذان باب 135 يطرح هذه الرواية، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أدوا الصلاة على أديم مسجد المدينة، ومن بعد شآبيب من المطر ظهر أثر الطين على أنوفهم وجباههم. شوف الرواية بعد لما عطاك وياها قال على أديم من الأرض، عشان لا أحد يقول يعني كانت الزولية مغبرة، لو كانت الزولية وسخة، على أديم من الأرض يعني صرحوا أن الصلاة كانت على تراب مسجد المدينة، ما كان هنالك غطاء حائل بين السجود على التراب أو شيء، وإنما كانت صلاة النبي وأصحاب كانت على التراب على أديم مسجد المدينة. فهذا دليل صريح من كتب المخالفين على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حدث له سابقا أنه قد سجد على التراب. غيرها بعد من الأدلة لا يسعفنا الوقت أن نتحدث بها. الآن ما الشيء الذي جعل لتراب كربلاء إلى تراب قبر الحسين عليه السلام أفضلية وقداسة وأنها مباركة على سائر البقاع؟ هل أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الحياة في هذه الدنيا بقاعا غير باقي البقاع، فيها تفضيل؟ لو هذا الكلام بس نشوفه بأن الحسين عليه السلام قد أودع في تراب كربلاء فقالت الشيعة خلاص اعتمادا على هذا السبب نقول بأن تراب كربلاء تراب مقدس، لا، نقول هنالك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم الكثير من الموروثات الدالة على أن هنالك بقاع مباركة عن سائر البقاع الثانية. قال الله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. هذه في سورة الأنبياء. بعد في لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن قصة سبأ قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. نقول الحين هذه كلها باركنا فيها، فليس فيها دليل على أن الأرض تسعد وتشقى. هذا الحين بس نقول باركنا فيها، ونحن نبغى دليل واضح أن هنالك البقاع تسعد وتشقى. نقول فيه من حوادث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأرض الشقوى التي تورث الشقاء لأهلها، أكو في أراضي في الدنيا هكذا أن الإنسان إذا استوطن فيها أو إذا حل فيها ظهر إليه من الشقاء ما ظهر في تجارة، في عمل، في صلاحه في الدنيا، في حياته اليومية، في أهله، في ماله، في علمه، يظهر الشقاء واضح حينما يقطن في بعض البقاع. في رواية وحادثة موجودة كذلك في صحيح البخاري وصحيح مسلم، حتى يكون البحث ويكون هذا الكلام ونحكم الموضوع بشكل كامل لابد أنك تجيب الأدلة من كتبهم، ما تجيب الدليل من كتابك وتحاجج به. في كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم موجودة هذه الحادثة بالإسناد عن ابن عمر. ابن عمر ذكر هذه الحادثة على وجهين، وخلك ملتفت وياي قبل الشروع في ذكرهما: لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. يقول ابن عمر: مر رسول الله صلى الله عليه وآله بالحجر، أرض ثمود تسمى بالحجر. يقول لما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله أثار الجماعة اللي جاي وياهم عطشانين وجوعانين مرة واحدة، فما صدقوا على رب العباد، على طول من وصلوا راحوا إلى الآبار يتفقدوا، فملأوا قربهم، جمعوا هالقرب، طلعوا ناس ثانيين فرشوا عجينهم، قالوا بنخبز الحين جوعانين. النبي ما كان يدري عنهم أبدا، النبي كان يتفقد، رجع عليهم النبي اللي شاف حالتهم، هذا اللي يعجن وهذا اللي يخبز وهذا اللي يشرب الماء، قال لهم: جميع الماء الذي قد ملئ عليكم أن تهرقوا هذا الماء، وهذا العجين اللي قاعدين تخبزوه فامضوا به إلى مواشيكم وامضوا به إلى الإبل خلهم يأكلوه. قالوا لي: يا رسول الله، حين تعبانين حاملين هويانا، وبعدين هذا الماء كله يروح وهذا الخبز اللي عجناه كله يروح. قال لهم النبي: إن هذه الأرض فيها ما فيها حل من شقاء على أهل ثمود، ف
فاستقوا من المكان الذي استقت فيه الناقة.
مو تروحوا تشربوا من آبارهم من آبار ثمود، وإنما اذهبوا إلى الموضع الذي
قد شربت منه الناقة.
قالوا لي يا رسول الله احنا بعد نعرف وين هذا المكان اللي شربت منه الناقة. فجرى ما جرى في هذه الحادثة. الحين نرجع إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني لما مر رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه البلدة اللي هي الحجر، قال النبي إلى أصحابه:
لا تسكنوا المساكن الذي قد سكنوا فيها فيحل عليكم ما حل عليهم.
هذا شيء.
فتكونوا من الباكين ويحل عليكم من الشقاء ما لم تطرق به الأسماع وما لم تبصر به الأبصار.
أنا خايف عليكم.
يقول ابن عمر: فقنع رسول الله برأسه وأسرع حتى أجاز الوادي،
حتى أجاز الوادي وطلع منه. هذا واضح، دليل واضح على أن هنالك البقاع والأراضي تسعد وتشقى. هنالك بعض البقاع تكون فيها مباركية، تكون الأرض مباركة،
وبعضها تكون فيها الشقاء ويحل الشقاء على من يسكن فيها.
هذا بتصريح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
المباركية وارتفاع التفاضل والأفضلية إلى هذه البقعة تحل بشرف من يقع فيها،
فشرف المكان يحل بشرف المكين. وهذه قاعدة متعارف عليها، حتى الأدباء والشعراء قد تغنوا بأبياتهم في هذه:
وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن
وما حب الديار شغفنا قلبي وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن الحب من سكن الديار. هذا ما قاله قيس. وإنما الديار في الحقيقة، شلون أن هذا الحب يقع إلى الديار؟ بمن يحل في هذه الديار.
فتراب المدينة قد ارتفع فضلها عاليا بحلول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. اللهم صل وسلم على محمد.
علماء السنة لما يتحدثوا على أي البقاع أفضل، يقولوا البقاع
أفضل البقاع هو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أشرف الخلائق وأشرف الموجودات قد دفن تحت ترابها.
فما تقول في البقعة التي في حقها تكلم عنه
رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين.
أليس في ذلك
أنه دليل واستنتاج واضح على أن تفاضل تربة كربلاء قد أشاد بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
ناهيك عن الروايات التي تحدث بها الإمام الصادق عليه السلام التي يقول فيها أن فضل تراب قبر جدي الحسين عليه السلام أعظم وأشرف من بقاع ما بنيت عليه الكعبة. هذا من تراب قبر الحسين عليه السلام.
فظهر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ظهر في حياته إدلالات على عظم شخصية أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
ما كانت في تربة، ما كانت في سجود، بل لابد إرشاد إلى الأمة، بل تعاملوا هذه الشخصية، أن تعاملوا هذا الصبت كما أعامل وكما تشاهدون في معاملتي إياه. في قضية ينقل فيما ينقل في كتب التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في حجره ابنه إبراهيم وصبته الحسين عليه السلام، وإذا بجبرائيل قد هبط إلى عالم الدنيا ونزل على دار رسول الله، قال إليه: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام ويقول إليك بأنه لا يجتمع ابنك إبراهيم مع صبتك الحسين. ما يجتمعوا.
فتخير من يرحل من هذه الدنيا ومن يبقى معك.
عشان تعرف بأن الحسين هو المفدى.
قال النبي صلى الله عليه وآله: إن اخترت الحسين فأحزنت قلب ابنتي فاطمة وقلب أخي علي بن أبي طالب، وإن اخترت ابني إبراهيم فإن الحزن سيحل علي، وإن حزني مقدم على أحزان ابنتي فاطمة سلام الله عليها.
عشان تعرف بأن رسول الله قد فدى بابنه
حبا وكرامة للحسين عليه السلام.
هذا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية التعامل مع الحسين، وفيه إرشادات على عظم مقام الحسين، وفيه إرشاد من أقواله على عظم تراب قبر الحسين ومكانة قبر الحسين والموضع الذي سيحل فيه أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. الإمام الصادق كان يظهر ما يظهر منه أنه إذا صلى يأخذ من تراب قبر الحسين عليه السلام ويصلي عليها، ويأمر الشيعة بأن ينتهجوا كما يفعل الإمام.
أكو رواية في كتاب أحاديث الشيعة، مجمع أحاديث الشيعة، يقول: أقبل الجماعة إلى أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه،
قالوا إليه: يا ابن رسول الله، إنا نحتار أنأخذ ونصلي من قبر الحمزة أم من قبر جدك الحسين عليه السلام؟ ما تحدث الحين عن الصلاة، بس موضع السجود.
قال لهم الإمام: السبحة من تراب قبر جدي الحسين
تسبح في يد الرجل من غير أن يسبح، لو بس واحد حاطنها في إيده وما يسبح بها،
وإنما تسبح هذه التربة بذاتها كرامة وخصوصية أودعها الله إلى حبيبه وإلى صبط رسول الله محمد أفضل الصلاة
والسلام عليك يا
حسن. بعد نحتاج صوتك تلعلع الليلة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير قمر الأقمار نور الأنوار المظلل بالغمامة المتوج بتاج العز والكرامة طب النفوس ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وهدايتها الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم على محمد وآل محمد. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر نور الفرقد الثالث من أنوار الإمامة إلى عالم الدنيا رضيع العصمة ووالد الأئمة أبي عبد الله الحسين صبط رسول الله سلام الله عليه عن بعض المحققين والعلماء يقولون: أقبلت جماعة إلى رسول الله وقالوا إليه: يا رسول الله، إن أم أيمن لم تنم البارحة من شدة البكاء،
فافتزع رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا الخبر وأمرهم أن تقبل أم أيمن إليه. فجاءت أم أيمن وقال لها رسول الله محمد. يا أم أيمن لا أبكى الله عينيك، فما الذي أبكاك؟ قالت رأيت رؤيا البارحة افزعتني. قالت فقصيها علي. قال إن أمرها يهول علي. قال إن الله ورسوله أعلم فقصيها علي. قالت إني رأيت رؤيا البارحة أن من بعض أعضائك قد سقط في بيتي. فتهلل وجه رسول الله وقال لها أبشري يا أم أيمن، إن فاطمة ستلد بالحسين سبط رسول الله. ستقومين برعايته وتربيته. فابتهجت أم أيمن لما سمعت هذا الخبر من رسول الله. ولما جاءت ساعة الولادة وحانت الساعة المرتقبة التي يرتقبها أمير المؤمنين ورسول الله، أمر الله سبحانه وتعالى إلى لعيا أن اهبطي إلى عالم الدنيا ومعك درنوك من درانيك الجنة. وكذلك أمر الملائكة أن يصفوا بالتسبيح والتمجيد، وأمر خازن الجنان أن تزين الجنان على طبقها وأصولها، وأمر ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل أن ينزلوا إلى عالم الدنيا مهنئين إلى رسول الله. والقنديل ألف وألف ملاك، هذا وفاطمة لا تحس بألم ولا وجع، هذا والأعيا عن جانبها والدرنوك قد وضعته في الدار. وبينما هي كذلك إذ وضعت من حسين
جلوة نحتاج أصواتكم فيها حتى تأكلوا كلكم الفلافل يوصلكم كلكم، فلازم تحتاج أصوات.
صلوا على المختار، صلوا على المختار وآله الأطهار.
صلوا على
المختار إيه صوتك. صلوا على المختار، صلوا
صلاة
وآله
الأطهار
صلوا على الشبير يا شبار كالبدر قد أسفار ميلاده الأنوار فضل من الجبار صلوا على
المختار
صلوا على المختار وآله
الأطهار صلوا على المختار
الختام نور على الدرب يا واهب الحب نور على الدرب يا واهب الحب حسين في قلبي يا أجمل الأقدار صلوا على
المختار صلوا على المختار وآله الأطهار صلوا على المختار
إن كنت تبغي لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحش من لهب النار فدع عنك قول الشافعي ومسند أحمد والمروي عن كعب أحباري ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل
هم صلي وسلم على محمد صلى على محمد وآل محمد إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله اقضي حوائجنا يسر أمرنا من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل اللهم أعمال موسع اللهم في أرزاقهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالأخص من سألنا الدعاء وإلى أرواح موتانا موت المؤمنين والمؤمنات موت المؤسسين ولأسلافهم ومن مات على الإيمان الفاتحة تسبقها أفضل الصلاة.